كلهم على قلب واحد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتجد أهل الجنة أيضا في الدار الآخرة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. لكن الدنيا بحكم أنها دار ابتلاء وامتحان، جعل الله سبحانه وتعالى الاختلاف جزءا من طبيعة هذه الحياة الدنيا وطبيعة أهلها وطبيعة سكانها. حتى يعني حتى الأب والابن انظر كم بينهم من الفروق الهائلة، مع أن الابن إنما هو يعني فرع عن أبيه وبضعة منه ومضغة منه، ومع ذلك تجد بينهم الفروق الكبيرة، حتى قد يكون الأب كافرا والابن مسلما، وقد يكون العكس، أو يكون الأب أبيض والابن أسود أو العكس، وتعرفون حديث لعله نزعه عرق، أو يكون الأب ذكيا والابن غبيا، وقد يكون الأب جميما والابن جميلا أو العكس، كل هذا يحدث، بل كل ذلك موجود وله نظائر كثيرة في التاريخ وقصص مشهورة في هذا الباب. إذن يعني ضعف اعتبارك أن سنة الله في الاختلاف قائمة. كيف نستفيد من هذه القاعدة أو هذه القضية المسلمة؟ أقول مما نستفيده، والحقيقة فيها فوائد كثيرة جدا، لكن مما نستفيده من تقرير هذه المسألة، أولا أن هناك أشياء من الخلافات قد نضيق بها ذرعا. وتجد أحيانا بعض الإخوة يسأل ويقول مثلا إلى متى، إلى متى يظل هذا الاختلاف بين العلماء، إلى متى يظل هذا الخلاف بين الدعاة، إلى متى يظل هذا الخلاف بين المسلمين، لماذا لا يتحدون، لماذا ما تتوحد جهودهم، لماذا لا تصفو قلوبهم. تجد بعض الإخوة يطرحون مثلا هذا الطرح المثالي، نستطيع نسميه طوباوي، وكلمة طوباوي تعرفون ايش معناه، ها أحيانا تمر عليكم، فمن أجل يعرف يسمى معناها عبد الرحمن، ها يعني غالبا يطرحون الأشياء الخيالية، طوباوي يعني خيالي غير واقعي. فهذا الطرح المثالي الذي يطرحه البعض، جوابه أن نقول إذا قال إلى متى، نقول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تحلم بأن الناس سوف يتفقون بأي صيغة من صيغ الاتفاق أطلاقا. لماذا؟ لأنه أولا من الناحية القدرية ذكرنا لك ما ذكر الله تعالى في كتابه أن الناس لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وهذا إشارة إلى أن الخلاف موجود، ولكن منه محمود ومذموم كما سوف نأتي، فهو من حيث القدر واقع، لكن من حيث الشرع منهما يكون مقبولا شرعا ومنهما يكون مردودا شرعا. وهذا أولا. الأمر الآخر أنك إذا كنت تظن أن العلم وكثرة العلم أو كثرة الدين أو كثرة الإخلاص أو أي شيء آخر قد يكون سببا في زوال الخلاف، إذا كنت تظن هذا فخفف من ظنك، لأسباب أنك ستجد أن أعلم الناس وأفهم الناس للكتاب والسنة وأكثر الناس إخلاصا وأبعد الناس عن الهوى أنه حصل بينهم ماذا؟ اختلاف. ودائما لا أحد يكاد يتكلم عن الخلاف بين الأئمة وبين العلماء إلا ويذكر الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، وقد وقعت بينهم خلافات كثيرة، منها الخلاف بينهم الذي ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لحسمه لما اختلف الأنصار بعضهم مع بعض، وكان هو سبب نزول قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وكان القتال بينهم يعني مضاربة بالأيدي واشتباك وشيء من هذا القبيل، وكان هذا من آثار يعني ما الخلافات التي كانت موجودة بين الأوس والخزرج قبل الإسلام. وكذلك الخلاف الذي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لحسمه في بني عمرو بن عوف، وصلى أبو بكر بالناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتراجع أبو بكر وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وأتم بهم الصلاة، والحديث في البخاري ومسلم. كذلك الخلاف بينهم في قصة لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، وهذه قصة مشهورة وهي في الصحيحين أيضا، سوف أتعرض لها بعد قليل. إذن يعني طبعا ثم الخلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الخلاف يحسم لكن اختلفوا في بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في يعني من يعين خليفة عليهم، فكان من الأنصار من يرشحون سعد بن عبادة أو غيره، واجتمعوا في السقيفة واتفق أمرهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعدما روى لهم أخبار النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأن الأمر لا يصلح إلا في قريش وإلى غير ذلك مما هو معروف. ثم خلافهم في حرب المرتدين أيضا، وهل يحاربون المرتدين جميعا أو يقتصرون على الذين كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويؤجلون الذين منعوا الزكاة. ثم اتفق أمرهم أيضا بعد ذلك بعدما روى لهم أبو بكر الحديث أمرت أن أقاتل الناس، ورأوا صدق أبي بكر وإصراره وقوته أنه يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، فلانوا له، وكان من ضمن عمر بن الخطاب رضي الله عن نفسه، واستمعت كلمتهم على ذلك. ثم يعني ظل كثير من القضايا الشرعية والقضايا النازلة التي تحدث يقع بين الصحابة اختلاف أول الأمر فيها، وقد يتفقون غالبا خصوصا في القضايا الكبيرة والمصيرية، وقد يظل الخلاف بينهم خصوصا في القضايا الفقهية والقضايا العلمية مما لم يكن فيه يعني نص قاطع في الشريعة. إذن أفضل الناس وأكملهم وأعلمهم حصل بينهم هذا الاختلاف، فهل تظن أن الناس يمر بهم زمان يبلغ من علمهم أو علم بعضهم أو علم قليل منهم أو إخلاصه أو فهمه أو إدراكه للنصوص مثل ذلك الجيل الفريد الذي اختاره الله اصطفاهم؟ طبعا لا، وسيظل الاختلاف قائم بل ويزيد. الجانب الثاني أنه لو فرضنا جدلا أن كثرة العلم أو سعة العقل أو شدة الإخلاص ستفضي إلى توقف الخلاف، فإن هذا يجعلنا نؤكد لك أيضا أن الخلاف سوف يزيد يوما بعد يوم، لأن الناس لا يزالون في نقص وقلة في العلم والفهم والإخلاص وصفاء القلوب ونقاء العقول إلى غير ذلك، ولا يأتيكم في الجملة زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم، ولم يزل الخلق ينقص كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا السؤال الذي يطرحه البعض من الإخوة أحيانا يقول إلى متى، إلى متى الدعاة متفرقون، إلى متى العلماء مختلفون، إلى متى الفتوى كل يوم يأتينا مثلا قول لعالم نحترمه ونجله خلاف ما نعرف من عالم آخر. هذا السؤال سيظل قائما وموجودا، لأن هذا جزء من السنة الإلهية في اختلاف الناس، فمهما قلبت الأمر سوف تجد أنه لا بد منه. فنستفيد من تقرير السنة الكونية التي ذكرناها في البداية، حنا الإنسان نقول يعني طعم من طموحك في هذا الجانب يعني صح التعبير، ويعني وأيضا نقول مثل الأخ الذي يقول إلى متى، والذي مثلا كثيرا ما يعني يبدي السياء من واقع اختلاف العلماء واختلاف الدعاة، نقول له أن يعني مجرد هذه العواطف التي تتحدث عنها ليست يعني مما يجب أن تحتفل به، لأنك قد تجد نفسك يعني أشد أحيانا ولعا بالخلاف من غيرك من حيث تشعر أو لا تشعر، ولو أحببت يعني من غير ما نزعجك أو نخدش مشاعرك أن نذكر لك بعض الأمثلة، تذكر خلافك مع زميلك في المدرسة من شان الجدول ولا لا، تذكر خلافك مع أخيك شقيقك من أمك وأبيك حول بعض القضايا المادية وكيف وصلت القضية كادت تصل إلى المحاكم لولا تدخل بعض الأقارب وكيف أن الأمر انتهى وفي القلوب ما فيها، تذكر خلافك مع جيرانك حول الأطفال ولعب الأطفال وكون هذا ضرب هذا وهذا وهذا مما يعني كان ينبغي أن ترقوا بأنفسكم عن مستوى. ولو أحببت أن نزيدك من هذه القصص التي كنت تظن أن لا نعرفها أو الناس لا يعرفونها، لكن الناس شهود الله في أرضه، ومهما تكون عند امرئ من خليقة وأن خلا تخفى على الناس تعلمي. إذن أنت مثل غيرك، يعني صحيح أنك قد لا تكون عالما مرزوقا بحيث أنه تنقل فتواك ويترتب عليها خلاف وعدم خلاف، أو لا تكون داعية شهيرا وبالتالي لا يدرى خالفت أم وافقت، لكن لا تنسى أيضا أنك جزء من هذا الخلاف، وربما يكون أحيانا يعني تكون جزءا بشكل مباشر لأنك أصبحت تنقل كلام هذا وكلام ذاك وكلام زيد وكلام عبيد وتنشغل بقضايا جزئية في العلم أو في الدعوة ليس لها قيمة، وتغفل عن قضايا كبيرة كان المفروض أن تكون هي محط اهتمامك. وأذكرك بالقصة الجميلة التي صحت عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه جاءه شاب يقال له أبو جعفر من المتفقه أو من طلبة العلم، فجلس عند الإمام أحمد وقال له: يا إمام، ما تقول في الوضوء بماء النورة؟ قال الإمام أحمد: لا أرى. قال: لا تقول في الوضوء بماء الباقلاء؟ قال الإمام أحمد: لا أرى. قال: ما تقول في الوضوء بماء الورد؟ قال الإمام أحمد: لا أرى. ثم قام هذا الطالب يريد أن ينصرف، قال: فأمسك الإمام أحمد بثوبي وقال: اقعد. فقعد فقال لي: تعرف ماذا تقول إذا دخلت المسجد؟ قلت: لا. قال: تعرف ما تقول إذا خرجت من المسجد؟ قلت: لا. قال: يا بني، اذهب فتعلم هذا، اذهب فتعلم هذا. جلس مع طلبة العلم أو مع مثلا الناس مختلفين، فسمعت هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. ربما كان الطلبة في المجلس الذي حضر فيه ذلك الشاب، كان المجلس ما يبحثون في قضية الماء وأقسام المياه والماء الذي يجوز الوضوء به والذي لا يجوز، فهذا الإنسان يعني هجم على الموضوع من غير سابق انذار ومن غير ما يكون عنده قواعد مسبقة أو تأصيل علمي أو فهم، وإنما سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. سمع زملائه يتحدثون عن هذه القضايا فذهب وأصبح يشغب بها على العلماء. فمن يعني فقه الإمام أحمد؟ أولا أنه علمه الرأي في المسائل، ما قال له مثل ما يقول بعض: أين أنت من هذا؟ أو ما علاقتك بهذه الأمور؟ أو لا، علمه الرأي بأدب ولباقة: لا أراه، لا أراه، لا أراه. ثانيا يلاحظ أن الإمام أحمد ما قال له في هذه الكلمات أن هذا لا يجوز وهذا حرام والذين قالوا بهذه الأشياء فيهم ضلال وفيهم بدعة وفيهم جراء على النص وشيء من هذا القبيل، لا، لأن المسألة كانت محل اختلاف ومحل نظر ولا زالت إلى اليوم مسألة أقسام المياه وهل هي ثلاثة أم اثنان إلى آخره، يعني تكلم فيها الفقهاء. فكان الإمام أحمد أخبره عن رأيه وفرق بين الشرع المحكم الذي لا يجوز مخالفته وبين رأي العالم الذي هو رأي. ولذلك كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: كلام هذا رأي، فمن جاءنا بخير من تركنا ما عندنا إلى ما عنده. وطبعا هذا أيضا طويل سأذكره في مناسبة أخرى، مسألة الفقه، الفرق بين الفقه الذي مبناه على الرأي والاجتهاد وبين النص الذي لا ينبغي الشغب عليه. فالمهم أن الإمام أحمد بيّن له أنني لا أراه حتى لا يتحمس هذا الطالب لهذا القول حماسا أكثر من حماس الشيخ نفسه أحيانا، ويعتبر أن هذا هو الحق وهو الدين ويوالي ويعادي، فيما أن المسألة مسألة اجتهاد. الأمر الثالث وهو المهم وبيت القصيد، أن الإمام أحمد أمهل هذا الشاب حتى أفرغ ما عنده ثم أمسك بثوبه، ولذلك الطالب ما نسي يقول أمسك بثوبه، يعني لأنه عرف أن الشيخ يعني له به حاجة وغرض. فسأله هذه الأسئلة: تعرف الأذكار؟ فلم يحر جوابا، فقال: اذهب فتعلم هذا، يعني لا تنهمك كثيرا في قضايا الخلاف والقيل والقال وأنت لست من أهلها، اشتغل بما يخصك في دينك بقضية العمل الذي تحتاجه، حتى إذا وصلت إلى مقامات العلماء أو طلبة العلم الكبار فلكل حادث حديث ولكل مقام مقال ولكل مرحلة شرعها وحكمها. فالمقصود الإشارة إلى أن يعني هذا الخلاف قائم بين الناس إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ولذلك علينا أن لا ننزعج أو ننفعل إذا وجدنا حتى الخلافات التي يعني تؤذي قلوبنا، لكن سبحان الله الإنسان لما يتعلم من هذا الشيء قدر يعني من لطف الله ورحمته أن يبين لنا أن هذه الأشياء واقع على محالة حتى لا نتأذى وربما نعجز عن تقبل بعض الواقع ولو كان هذا الواقع مخالف للشرع حتى. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث أبي سعيد المتفق عليه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ نعم، اليهود والنصارى سوف تقلدونهم وتحاكونهم في أشياء كثيرة. ما هي قد يقول قائل: ما هي الفائدة من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لنا بهذا الأمر الذي سيحدث مستقبلا يوم قاله عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الفائدة التي تعود على المسلم من هذا الخبر؟ ها؟ كيف الاطمئنان؟ هذا جانب. نعم هو الجانب الذي يهمنا الآن، أن الخبر عن وقوع بعض الأشياء يهون من وقوعها على النفس، لأنه إذا أخبرك الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيقع كذا وسيقع كذا وسيقع كذا، فإن هذا يجعل الإنسان إذا وقعت هذه الأمور لا يصيبه مثلا من الكرب والضيق والانقباض والتوتر والانزعاج وعدم القدرة على التكيف مع هذه الأشياء، أمر يجعله لا يستفيد من، لا ينتفع، فارق أحبابه فمن انتفع بالعيش من بعده ولا انتفع. بعض الناس مثل ما ذكر لنا قبل أمس أبو خالد مثلا قصة الشاب الذي يقول أنه مثلا يعني بسبب مثلا ما يجد في الحياة مثلا من تغير من تبرج النساء من المشاهد هذه أنه يعني أصبح يعيش حالة يعني نفسية شديدة أو لا. طيب هذا الإنسان لما يجد أنه الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذه الأشياء وأنها واقعة، هذا مما يخفف وقوع الأمر عليه، مما يخفف وقوع الأمر عليه. ولذلك مثلا الإنسان لما يعني لما يموت له ميت سبحانه يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا الباب الذي سيدخله كل إنسان. فيعني صحيح أنه تحققت المخاوف اللي كان الإنسان يبطنها، لكن أيضا يعني الأمر يكون محتملا عند المؤمن لأن الموضوع أصلا مفروغ منه، المؤمن وغيره يعني بالنسبة للإمام بحصول الموت كحصول ورحل اتفاق. فهذه أحد الفوائد من إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام عن بعض الأمور الواقعة، سواء في موضوع تشبه المؤمنين بالمشركين أو في موضوع عبادة يعني طوائف من هذه الأمة الأوثان أو في موضوع خلاف هذه الأمة وما يحدث بينهم من صراع، حتى بعد وفاته بقليل ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك، لا تقوم الساعة تختلف طائفتان من أمتي دعواهما واحدة، كلهم يعني يرفعون شعر واحد ورأي واحدة ودين واحد، ومع ذلك يعني يختلفون، اختلفوا فيما بينهم. فهذا هذه فائدة. طبعا من الفوائد الأخرى ما دام ذكرنا هذا الموضوع، من الفوائد الأخرى أن هذا من أعلام نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه، وتعرفون أنه هو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني الذي كان يخبره عن الفتن والمحن وأسماء المنافقين وإلى غير ذلك، فكان حذيفة رضي الله عنه يقول إنه يعني إذا تمر بي الفتنة فأذكرها كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم لقيه، يعني يكون سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام خبرا عنها ثم نسيها ثم حدثت الفترة فتذكرها حذيفة كما أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يرى شيئا من ذلك فقل صدق خليلي عليه الصلاة والسلام، وغيره من الصحابة فعل هذا. فيكون في إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام عن حصول هذه الأمور علم من أعلام نبوته وحجة للأجيال التالية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، حتى أن المتأمل في دقائق الواقع والمطلع على تفاصيل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أحيانا من المعاني الخاصة التي يصعب على غير المدركين وغير المحيطين يصعب عليه فهمها وإدراكها، فيجد ما يشبه التطابق التام بين خبر الرسول عليه الصلاة والسلام وبين واقع الحال. فهنا تجده يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثالثة من ذلك أن في خبر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا من الوقوع في هذه المنكرات، وتفريقا بين القدر والشرع، تفريقا بين القدر والشرع. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من الناحية القدرية سيقع كذا وكذا وكذا، فيه إشارة إلى أنه من الناحية الشرعية على الإنسان أن لا يغتر بوقوع هذا الأمر فيتساهل فيه أو يخطي في من أخطأ أو يضل في من ضل أو يخالف في من خالف، لحجة أنه هذا الأمر واقع لا محالة، بل يدرك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر بذلك أخبر به حتى يلتزم المؤمنون بالمنهج النبوي الصحيح ويبتعدوا عن الانحراف ولا ينساقوا أمام الواقع، فيجمعون صح التعبير يجمعون الحسنيين، من جهة لم يكن هذا الواقع الذي استطيع أن نقول فوجئوا به أو وجدوا أنه مجافي للشرع أن هذا الواقع يحملهم على الضيق والتضرم والعزلة ومباعدة الناس وسوء الظن بهم وقد يؤثر على نفسياتهم وعلى عطائهم وعلى دعوتهم وعلى بذلهم ويولد عندهم نوع من يعني الازورار والانقباض. لم يحدث هذا. لماذا؟ لأن كان عندهم جرعة معينة في إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر سيقع. لكن أيضا من الناحية الأخرى لم يكن هذا يعني وقوع هذا الأمر سببا في أن يقعوا هم في الذي وقع فيه غيرهم من الانحراف. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر بوقوع ذلك وأنه على خلاف الشريعة كان في هذا يعني ضمن إشارة لهم إلى أن يعني يجانبوه ويبعدوه. ولذلك ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام عظم الثواب لمن تمسكوا بالسنة عند فساد الأمة. ومن أشهر الحديث في ذلك يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الشهير للصابر منهم أجر 50. قال يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. فأشار إلى وكذلك قال يأتي على الناس زمان القابض على دينك القابض على الجمر. فهذا فيه تثبيت وفيه تصبير وفيه دعوة للإنسان إلى أن يستمسك بالذي أوحي إليه وأن يصبر وأن يتحمل. وهذا طبعا غاية ما يطمح إليه المؤمن، لأن من الناس من يضعف ويعجز عن يعني تحمل الواقع ومعايشة آلامه، فهذا يعني فيه نقص في فطرته وطبيعته ولا يلام. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل من أفضل الناس قال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، والحديث متفق عليه. قيل ثم أي؟ قال رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شره، وفي رواية ليس من الناس إلا في خير. فأنت تجد في هذا الحديث إشارة إلى ما ذكرته إجمالا الآن. فذكر المكانة الأولى العالية الراقية للمؤمن المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. والجهاد يعني لا يلزم منه أن يكون هو فقط محمولا على الجهاد بالسيف والقتال، لأن القتال أخص من الجهاد. ولذلك قال بنفسه وماله. فالجهاد بالمال من صور الجهاد، بذل المال في سبيل الله في سبيل الدعوة على الفقراء والمساكين والمحاويج، على المجاهدين في سبيل الله، على الغزاة إلى آخره. لكن أيضا الجهاد بالدعوة جهاد، والجهاد بالعلم جهاد، والجهاد بالصبر جهاد، وأبواب الجهاد كثيرة جدا ومشرعة في كل زمان وفي كل مكان. ومنها بطبيعة الحال الجهاد بالسيف الذي هو ذروة سلام الإسلام. سم بس خاف تقطع. والقدر ما له أسباب، خلاص ستأتي الأسباب سوف أذكرها. بس أنا الآن بسوي البنية التحتية، نبي نسوي القاعدة الصبة الأساسية أبو خالد، ثم بعد ذلك تقوم الأحمد إن شاء الله. فالآن يعني نعود إلى قضية يعني مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. هذا يعني قدر أن يتكيف أو يتأقلم مع الظروف المختلفة ويبذل جهده قدر المستطاع ويجاهد في سبيل الله لا يكلف إلا نفسه، ويسعى ويصبر ويحتسب ويكون يعني قصده ما عند الله. هذا المرحلة الأولى وهي أرقى المراحل. هناك إنسان آخر ما قدر أن يتكيف مع الظروف، فتجد أنه إنسان مثلا ضيق الصدر، حرج القلب، كلما رأى منكر أو معصية أو مخالفة بدأت تحوك في قلبه وتؤلمه، وربما يبيت الليلة يتقلب على فراشه لا يجد النوم إلى عينه سبيلا، لأنه رأى، وربما كما يعني زعم لبعضهم أنه قد يعني يبول دما أحيانا من بعض الأشياء التي يتعلم بها. هذا يعني وضع غير طبيعي يدل على عدم قدرة هذا الإنسان على التعامل مع الأمور بشخصية قوية وقلب قوي. فمثل هذا ماذا يقال له؟ يقال له اعتزل. طبعا لا يلزم أن يكون الاعتزال اعتزالا كليا، يعني يذهب إلى مكان بعيد ويبيت فيه ويترك الجمعة والجماعة، لا، فيها ما يسمى بالاعتزال الجزئي، يعني الأشياء تسوي عندك يعني ظلمة في قلبك وتحدث لك أذى وبلبال، تحدث لك أذى وبلبالا، هذه الأشياء اجتنبها واقتصر على الأشياء التي يعني ترتاح إليها من صلاة الجمعة وصلاة الجماعة وحضور مجالس الذكر، مناسبات معينة إذا كانت هذه المناسبة طيبة احضر، إذا كانت المناسبة فيها أشياء أنت لا تطيق تحملها أيضا ينفعك أن تبتعد عنها، لأن حضورك يؤذيك أولا ويؤذي الناس ثانيا، لأن هذا الإنسان الذي تأذى بنفسه ربما يكون حاول أن يغير المنكر بطريقة يعني تعود على الآخرين بالضرر،
فسوى يعني نوعا من الإرباك والصياح وال يعني أفسد البرنامج وأفسد الاجتماع بأشياء كان يمكن أن يتم الأمر بدونها. لا ويقول أنا أدري أن فعلي غلط لكني لم أكن قادرا على ضبط نفسي، فأنا أقول كنت تستطيع أن تضبط نفسك بأن لا تحضر ما دام أن النتيجة هكذا. ولذلك تلمح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيش، مؤمن في شعب من الشعاب يعبد ربه وشكينا في نفس الحديث ويدع الناس من شره، فلاحظ كلمة شر معناها هذا الإنسان لو جلس مع الناس يصل إليهم منه شر، وإن كان يعني قد تكون نيته طيبة أو قصده حسن لكنه ترتب عليه أضرار، واللفظ الآخر ليس من الناس إلا في خير، فيسلم من الناس ويسلمون منه. فهذه من فوائد يعني إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بما سيقع قدرا مما هو مخالف للشرع. ولذلك نقول في الموضوع الذي نتحدث عنه الآن هو موضوع الخلاف، نطبق عليه نفس الكلام الذي نقوله الآن، أن من الناس من يحصل به أن يعتزل أي خلاف يقع بين الناس بين العلماء بحيث لا يدخل نفسه في هذه المضايق لأنه يفسد فيها أكثر مما يصلح كما ذكر. فتجد مثلا بعض الناس إذا كان معتادا على قول وسمع غيره حتى لو كان القول الذي سمعه هو أقول الراجح وقال به يعني أكثر أهل العلم وأدلته صريحة، المهم أنه لم يتعود عليه، بل قد يكون القول الذي عنده أصلا قد يكون هذا القول ليس عليه دليل أصلا، وقد يكون من البدع العملية التي اعتاد الناس عليها. ولازلت أذكر يعني يوما من الأيام أنه يعني كان في بيئتنا هنا في القصيم وفي نجد يعني بشكل عام كان عندهم وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلاة، وكان هذا هو المذهب الشائع عند جميع الناس من علماء وعامة وأئمة وطلبة علم، لا أحد يفعل غير ذلك إطلاقا. فلما كنا صغارا يعني في السن المتوسط وثانوي ومجموعة من الإخوة من صغار طلبة العلم بدأنا نقرأ كتب المشايخ والعلماء، وقرأنا كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله، وقرأنا كلام أهل العلم، فوجدنا أنه يعني أصح ما ورد، وإن كان ورد روايات عديدة والمسألة كلها تدور في دائرة السنية يعني ما في الأمر خطورة، لكن وجدنا أن أصح ما ورد هو وضع اليمنى على اليسرى فوق السرة. فبدأ بعض الشباب يعملون ذلك فيواجهون حرجا وعنة من ذاك من العوام، بل حتى أحيانا من الأئمة ومن بعض طلبة العلم، ويكون في ذلك تقريع وتوبيخ و تنقص، وربما بعضهم يصل إلى حد أن يطلب منه إعادة الصلاة أو ألا يصلي في هذا المسجد إذا كان سيصر على ذلك. يعني الناس أعداء ما جهلوا أحيانا ولو لم يكن عندهم دليل في المسألة، لكن فقط أنهم تعودوا على شيء وألفوه وثقل عليهم أن ينتقلوا عنه. ومثل ذلك أيضا يعني مسألة رفع اليدين بعد السنة في الدعاء كانت شائعة جدا، فكلما صلى الإنسان سنة رفع يديه بالدعاء واعتبروا هذا يعني من السنة، فبدأنا نسمع كلام بعض العلماء أنه لا أصل لهذا وأنه ليس من السنة، لا يوجد في السنة ما يدل على مشروعية رفع اليدين والدعاء، قد يفعله الإنسان حينا أو يتركه حينا أو، لكنه المقصود أنه لم يرد في السنة شيء من هذا الباب، والناس كانوا معتدين عليه حتى علماؤهم. فلما بدأ الهمس يرتفع في هذه المسألة ويعني ينتشر أصبح في ذلك حرج وضيق، حتى أنك تسمع وأنا بنفسي قد سمعت هذا، من يقول مثلا أن هل ما كان عليه المشايخ والآباء والأجداد ضلال، أولئك الذين ماتوا كانوا على ضلالة لم يكن عندهم علم بالدين، مع أنه المسألة ما وصلت إلى مسألة الضلال، القضية يعني مسائل فقهية مسائل عملية مسائل فرعية يسيرة يعني، وحتى لو أحد يعني فعل هذه الأشياء فهو مأجور لأنه فعلها تدينا وتعبدا، وهو هذا ما وصل إليه علمه وفهمه أو علم من قلده من أهل العلم، ولا يمنع أن الإنسان يجد يكون على خير ويجد ما هو خيرا منه وأفضل. فالمقصود أن الناس يعني بطبيعتهم أحيانا قد يتضايقون ويتبرمون من أشياء ليس لأن عندهم منها علم، بقدر ما أنهم اعتادوا على هذا الشيء وصعب عليهم تحمل خلافه. فالمقصود إذن أن من الناس من يكون تجنبه أو استطيع أن نقول اعتزاله لأي خلاف يحدث، سواء كان خلافا بين العلماء أو بين الفقهاء والمفتين أو بين الدعاة أو ما أشبه ذلك، أن يكون اعتزاله خيرا. لماذا؟ لأن دخوله في هذا الخلاف مما يزيد النار اشتعالا، فهو كالذي يرى على النار حطبا أو يصب عليها بنزينا، وهذا تجده في الواقع وفي التاريخ. فمن الناس مثلا من قد يجد خلاف يسير، قد يجد خلافا يسيرا فيضخمه ويذكيه من حيث لم يرد، لكن هذا الذي يعني كبر في عينه، لأن الإنسان لما يقرب الشيء، الآن مثلا هذا الفنجان إذا أبعدته نظرته بحجمه الطبيعي ونظرت إلى جواره مثلا هذه المنارة الضخمة الشاحقة، لكن لو قربته من عينك ما الذي يحدث؟ تجد هذا الفنجان الصغير حجب عنك رؤية هذه المنارة الشاحقة أو لا. فبعض الناس لما يقرب بعض الأشياء من عينه تحجب عنه رؤيته، وكما يقال بعض الناس ربما ينشغل بالأغصان عن رؤية الغابة التي وراءها، ينشغل بالأغصان عن رؤية الغابة. فتجد أن بعض الناس من قد يكبر الخلاف، والواقع أن الخلاف أمر صغير ويسير وأمر سهل يعني. ولذلك تجد أن العلماء فيما بينهم في الغالب لا يكون يعني هذا الخلاف بينهم سببا في يعني تغير القلوب أو البغضاء أو يعني العداوة فيما بينهم، بل تجد أن تاريخ العلماء خصوصا من الناحية التاريخية، وفي الواقع والحمد لله من ذلك خير، يعني أنك تجد أن الخلاف بينهم لا يفسد للود قضية كما يقولون، فيختلفون ومع ذلك يعني بينهم من الود ما الله به عليم. ولذلك نظائر كثيرة جدا في تاريخهم، أعظمها ما نجد في تاريخ الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يختلفون في أمور كثيرة ولم ينقل أن أحدا منهم تكلم في أحد بما ينتقص أو يحط من قدره أو يضم أو يصبه. حتى الذين اختلفوا إلى حد أن وصل الخلاف بينهم إلى القتال، فإنك تجد أن الغالب على الأقوال والأشياء المنقولة فيما بينهم أن فيها الموضوعية وفيها الاعتدال وفيها التقوى. يعني مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن الخلاف بينه وبين أهل الشام، هل هو أمر عهده إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكنه رأي رأيناه واجتهاد اجتهدناه. لكن لما سئل عن خلافه مع الخوارج لم يقل ذلك، وإنما أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سوف تخرج فئة من هذه الأمة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وإلى آخر، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، واقتلوهم فإن في قتل مجرا عند الله لمن قتلهم، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وذكر منهم ذات هدية والقويصرة، حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر أن يبحث عنه وأن ترفع الجثث، فرفعت حتى وجدوه في أسفلها، فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كذبنا ولا كذبنا. ففرق بين يعني قتال الخوارج الذي كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وعهده إليه، وبين القتال الذي حصل بينه وبين أهل الشام وكان مبناه على الرأي وعلى الاجتهاد. وأيضا يعني سلك فيهم رضي الله عنه مسلكا آخر، فلم يجز على جريح ولم يسلب أموالهم ولم يسبي نساءهم، حتى لما قال الخوارج يعني لماذا تقاتلهم ولا تسبي نساءهم، لأن كانوا كفارا فيجب سبي نسائهم، وإن كانوا مسلمين فيجب عدم قتالهم. الخوارج دائما مولعون بهذا القياس الفاسد السطحي، وسوف أتحدث عنه إن شاء الله في مناسبة خاصة. يعني جعلوا القضية بهذا الشكل، فرد عليهم من عباس رضي الله عنه بالرد العلم المبين، قال هل سوف تسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ تسبون أمكم، هذا في قصة الجمل، عائشة رضي الله عنها يعني قاتلتموها سوف تقومون بسبيها، سبي أم المؤمنين. فسكتوا ورجعوا عن ذلك، أو رجع منهم من رجع. فالمقصود أن من يعني كثيرا ما يكون دخول بعض الذين يكون عندهم مثلا ضيق في صدورهم أو ضعف في قلوبهم أو في نفوسهم أو قلة في علمهم أو ما أشبه ذلك، أن يكون دخولهم في الخلاف بين أهل العلم وبين أهل الدعوة أن يكون سببا في إذكاء الخلاف وإيقاد ناره ويعني تهويله وتضخيمه والمبالغة فيه، في حين أن أهل العلم يكون الأمر بينهم على خلاف ذلك، فهم يختلفون، ثم تجدهم بعد دقائق وهم يمزحون فيما بينهم ويضحكوا بعضهم إلى بعض ويود بعضهم بعض، وأن هذا الخلاف قد اعتادوا عليه وألفوه ولم يعد يؤثر عليهم. وتعرفون حتى في يعني في مناظراتهم في مثل ذلك، يعني كيف كانوا الأئمة الأربعة على خلافهم، كيف كان بينهم من المودة والمحبة وجلوس بعضهم إلى بعض. طبعا هذا باب يعني عظيم وله مصنفات ومؤلفات خاصة، وهو من الفقه الذي يجب أن يتدارسه طلبة العلم حتى يعرفوا أن الخلاف لا بد منه، ولكن أيضا هناك قضية وهي قضية عدم إذكار هذا الخلاف أو تضخيمه أو المبالغة فيه بما يفضي إلى تدمير الأخوة الإيمانية. فلأن كان العلماء اختلفوا في مسائل من فروع الشريعة فإنهم اتفقوا قطعا على وجوب محبة المؤمنين بعضهم بعضا، واتفقوا قطعا على تحريم التباغض بين المؤمنين، واتفقوا قطعا على تحريم التحاسد بين المؤمنين، واتفقوا قطعا على تحريم حقد المؤمن على أخيه المؤمن، واتفقوا قطعا على أن الأخوة بين المؤمنين رباط قائم لا يزول إلا بزوال الإيمان، واتفقوا على قطعيات فيما يتعلق بالأخوة الإيمانية والعلاقة الربانية بين أهل الإسلام والإيمان لم تكن محل خلاف. ولا ينبغي أن تعصف الجزئيات والفرعيات التي اختلفوا فيها من فروع الفقه أن تعصف بهذه القطعيات التي هي محل اتفاق بين المؤمنين وبين أهل التوحيد. فهذه نقطة، وهي أن نقول أننا يعني تفريعا على الحديث التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أخبر الله تعالى بها عن حصول الاختلاف بين الأمة، أن نقول أن من فوائد ذلك أن الإنسان الذي يرى أن دخوله في هذا الخلاف بالنقل أو بالمشاركة أو بأي شكل من الأشكال، أن دخوله فيه يكون سببا في إضرار الخلاف وتضخيمه والمبالغة في وصفه، أن في ذلك هذا الضرر، أن من الأصوب له أن يبتعد عن ذلك ويقبل على ما يخصه من أمر التعبد، يقبل على الصلوات الخمس، على العبادة، على الدعوة، على الأمور المتفق عليها وهي كثيرة بحمد الله، على طلب العلم النافع، على طلب الرزق أيضا، والقيام بمن يعوره من أهل وزوجه ووالدين وغير ذلك، على الأشياء التي تنفعه. أما الحقيقة من الأشياء التي يعني تثير البؤس والحسرة في القلب أن تجد أن بعض الناس، ولا أقول كثيرا منهم وهم بحمد الله قليل، لكن أيضا هذا لا يمنع من التنبيه، أنك تجد أن الوقت مصروف والجهد مصروف ومستنزف بطريقة حادة في يعني محاولة يعني جر هذه الأمور وإيقاد هذه النار ووضع الحطب عليها، وهذا قال وهذا ما قال، ويأتي لهذا ويأتي لهذا، يعني تماما كما كان يفعل بعض الصبيان. لما تذكرون يمكن بعضكم أنه مثلا لما يريدون أن يوقدوا خلافا بين اثنين كاد أن يحصل بينهم شجار وضرب، لكن ما وصلت الأمور إلى الحد، يعني كل واحد خايف من الثاني. فما الذي يحدث؟ يأتي بعض الأشقياء فيحمل حصاة في يده ويأتي بها للأول، والذي يضرب كف هذا فتطير الحصاة، معناه أنه يعني خلاص نزل التحدي وأنه يريد أن يخوض المعركة، فيكون هناك طرف ثالث يحاول أن يؤجج النار بأي شكل بين أطراف، أو يأتي لهذا فيقول فلان يقول فيك كذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث حذيفة وفي الصحيح: لا يدخل الجنة نمام أو قتات، البخاري وغيره. هذا إشارة إلى خطورة يعني هذا النقل. تجد مثلا إنسان يأتي فيقول شخص فيقول فلان قال فيك كذا، ويأتي للآخر فيقول فلان قال كذا، ولو بحثت وتحريت وتحققت من هذا لوجدت أن الأمر لا يصح. قد يحدث وقد يصير أن هذا الناقل فهم خطأ، هذا يعني طبعا من باب حسن الظن بالمسلم أحيانا، لكن في بعض الأحيان قد تجد أن الأمر ليس له أصل إطلاقا، لأن الإنسان لو قلت كلاما ففهمه خطأ فقل فهم عني خطأ، لكن لما يكون الكلام ليس له أصل ولم يقل إطلاقا ولم يأتي له حديث من قريب ولا من بعيد، تعرف أن الكلام قد يكون نوعا من النميمة والعياذ بالله. والنميمة باتفاق العلماء أنها من كبائر الذنوب، وحسبك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر تحريم الجنة على من ابتلي بهذا الداء الخطير الداء الدوي. يعني ينبغي للإنسان أن يحذر من ذلك أشد الحذر، وألا يكون سبب في إيجاد نوع من الخلاف أو إضراء نوع من الخلاف بين الفقهاء، بين المفتين، بين العلماء، بين الدعاة، بل أن يكون يعني سببا في إزالة ذلك أو تخفيفه أو يعني تقريب القلوب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ليس الكذاب بالذي يصلح ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. والحديث في مسلم. يعني كونك مثلا تأتي لإنسان مثلا تأتي لصالح فتجلس عنده ثم تقول مثلا ما شاء الله فلان وتذكر شخصا آخر من الزملاء من طلبة العلم فقال كلمة بسيطة يعني في حقه طيبة يعني في الجملة فأنت أخذت الكلمة هذه ويعني وضعت لها يعني هالة ويعني أعطيتها يعني حجما كبيرا وقلت ما شاء الله أنا جلست قلت للآخر أنا جلست أمس عن زميلك والله سمعت ما سرني وأبهج قلبي سمعته يثني عليك خيرا وقال عنك كذا وأشياء طيبة الحمد لله ما كذبت أثبتت الكلمة بين قوسين لكن أتيت قبلها وبعدها يعني أمور محيطة بها جعلت للكلمة يعني لها مقدمة ولها خاتمة وفيه يعني أشياء يعني أعطتها زخما معينا فكان وقعها على هذا الإنسان كبير حتى يعني أذكر قصص من هذا القبيل تجد أن الشخص الآخر يستغرب يقول بالله عليك قال الكلام هذا والله قال فيعني في ذلك ويطرب ويزلم في النفس. إذن إذا كان دخولك مثلا في أي خلاف بين فقهاء أو علماء أو طلبة علم أو دعاة يحدث مثل هذا المعنى وهذا فهذا شيء طيب. أما إن كانت الأخرى سواء باختيار أو بغير اختيار فالمهم النجاة يعني أطلب السلامة لنفسك وكما قيل لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها لنفسي من نفسي عن الناس شاغل ويعني أبدأ بنفسك ثم بمن تعول يعني. طيب هذا موقف يعني جيد للحديث أصلها إن شاء الله.